هذا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
صدق الله العلي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ثم شرح سماحته أسلوب هذا التيار في مواجهة تيار الباطل المتجسد بمعاوية، لكن تيار الحق مني بالهزيمة، فما هي الأسباب؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أسباب هزيمة تيار الحق. القضية اللاحقة هي تحليل هزيمة تيار الحق. إن السبب الأساس في هزيمة الإمام الحسن عليه السلام كان ضعف الرؤية العامة وامتزاج الإيمان بالدوافع المادية لدى الناس. ففي مجال ضعف الوعي العام كان الناس بعيدين كل البعد عن الوعي، وكان إيمانهم الديني ممتزجا بالدوافع المادية. لقد أضحت المادية عندهم أصلا، وتزلزلت عندهم القيم لما يزيد على 10 أو 20 سنة من بعد الصلح. وحدث ذلك في كل مجالات القيم، وكان هناك شيء من التمييز وغيرها من الأمور. كل هذه أدت إلى أن لا يتمكن الإمام الحسن عليه السلام من المقاومة. وأما سلوك الغالبين مع المغلوبين، فبدلا من أن يأتوا إلى الإمام الحسن عليه السلام وأتباعه فيأسروهم أو يقتلوهم، فإنهم على العكس من ذلك، عندما تسلطوا على الأمور احترموهم بالظاهر وتعاملوا مع الإمام الحسن عليه السلام بكل احترام. لكن معاوية وجماعته قرروا أن يمحوا الشخصية ويضعفوها، فيحفظ الشخص ويبيد الشخصية. هذا كان نهجهم، هذا كان أصلا أساسيا في الإعلام عندهم. وأما الجماعة المغلوبة فماذا فعلت مع الغالبين؟ لقد كانت استراتيجيتهم أن ينظموا تيار الحق وسط هذا الفضاء المليء بالفتن والغشاوة والمخاطر والسموم، وأن يعطوه شكلا ليكون العمود الفقري لحفظ الإسلام. والآن حيث لا نقدر أن نجعل كل المجتمع في ظل الفكر الإسلامي الصحيح، فبدلا من أن نهتم بتيار هش قابل للزوال وهو التيار العام، فلنحفظ تيارا عميقا وأصيلا في أقلية، ونحفظه لكي يبقى ويضمن حفظ الأصول الإسلامية. هذا ما فعله الإمام الحسن عليه السلام، فقد شكل تيارا محدودا، أو لنقل بشكل أفضل نظمه، وهو تيار الأصحاب أو الأنصار وأصحاب أهل البيت عليهم السلام، أي تيار التشيع. وبقي هؤلاء طيلة تاريخ الإسلام وفي كل عهود القمع والتنكيل، وقد أدى ذلك إلى أن يضمنوا بقاء الإسلام. ولو لم يكن هؤلاء لتبدل كل شيء، فقد كان تيار الإمامة، تيار رؤية أهل البيت عليهم السلام، ضامنا للإسلام الواقعي. وأما العاقبة فإن جماعة الغالبين والمتسلطين والمنتصرين أضحوا مدانين ومغلوبين، والمستضعفون أضحوا الحكام والفاتحين في ذهنية العالم الإسلامي. إذا نظرتم اليوم إلى الذهنية الموجودة في العالم الإسلامي، وهي التي بنحو ما تلك الذهنية التي روج لها الإمام الحسن عليه السلام وأمير المؤمنين عليه السلام، فإنها ليست الذهنية التي أرادها معاوية ويزيد من بعده، وكذلك عبد الملك ابن مروان وخلفاء بني أمية. تلك الذهنية التي كانت لهم انهزمت بالكامل وزالت ولم تعد موجودة في التاريخ. لو أردنا أن نطلق عنوانا على ذهنيتهم لقلنا إنها ذهنية النواصب. النواصب فرقة من الفرق التي لم يعد لها اليوم في العالم الإسلامي وجود خارجي بحسب الظاهر. النواصب هم أولئك الذين كانوا يسبون أهل بيت النبي والإسلام ولا يقبلون إسلامهم، حيث إن هذا هو تيارهم الذهني. لو كان من المقرر أن يكون معاوية فاتحا وحاكما لكان اليوم من المفترض أن يكون تياره هو الحاكم في العالم الإسلامي، في حين أن الأمر ليس كذلك. إن التيار الفكري لأمير المؤمنين عليه السلام وللإمام الحسن عليه السلام هو الحاكم في العالم، وإن كان في بعض من الفروع وقسم من عقائد الدرجة الثانية والثالثة لم ينقل، لكنه في المجموع هذا هو التيار. الإمام الحسن عليه السلام بناء على هذا هو الفاتح، وتياره هو الذي انتصر. هذه هي خلاصة وقائع صلح الإمام الحسن عليه السلام من ناحية تأثيرها على كل التاريخ الإسلامي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم يأتيكم تحت عنوان المال والسعادة.
أيها الأعزاء، كثيرا ما نسمع قول البعض: لو كنت أملك المال لكنت أسعد إنسان على وجه الأرض. ولكن إذا امتلك المال وجاءته الثروة، فهل يشعر فعلا بالسعادة التي يحلم بها؟ فإذا سألت أحدا: إذا جاءتك الثروة الطائلة فماذا تفعل بها؟ هل تشعر بالسعادة حقا إذا كسبت المال والثروة؟
تجده لا يرد جوابا أو يظل في حيرة من أمره، وربما كانت المرأة أقدر على تحديد أسباب السعادة التي تبغيها لنفسها. إذا سألتها عما ترجوه لنفسها وما تتمناه لحياتها، أجابتك إنها تحب الحياة وتتمنى الزوج المناسب والأطفال والدار الجميلة والإطمئنان الاقتصادي والأمان من العوز والفقر. إنها الآمال التي تجيش في قلبها وتجول في ذهنها وتحلم بها.
أما الرجال فأكثر طموحا وأشد طمعا، وهم يعلقون أهمية كبيرة على المال والقوة والجاه والمركز الاجتماعي، فإذا تحققت آمالهم ونالوا ما ينشدون، فهل تراهم قد نالوا السعادة؟
عزيزي المستمع، لا ينكر أن المال يعين صاحبه على قضاء بعض مآربه ويساعده في تحقيق بعض رغباته، ولكنه ليس كل شيء في الحياة. إنه كأكثر أمور الحياة، فيه المحاسن وفيه المساوئ. من عيوبه أنه يستنفد الوقت ويقلق الراحة في المحافظة عليه، حيث يقول الشاعر: ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى عليه من الفقر.
ومن مساوئ المال الكثير أن صاحبه قد ينصاع إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي يعيش بها الناس. النظرة التقليدية للمال تجسدها الأبيات الشعرية التالية: ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وفير، ويقصيه الدنيء وتزدريه حليلته وينهره الصغير.
ومن مساوئ المال أن الناس يجمعونه من أجل أن يزدادوا قوة، وبهذا يفتحون باب المنافسة على مصراعيه، ويتخذون التنافس نهجا وصراطا، فيبتعدون عن قيم السماء، قيم الحب والتعاون والبذل والعطاء.
أيها الأعزاء، لقد قيل كثيرا إن المال هو كل شيء، وأنه يشتري السعادة والنجاح دون تعب أو جهد، وإن الدراهم تكسو الرجال المهابة والجلال، وإنها اللسان لمن أراد الفصاحة والسلاح لمن أراد القتال. يقول الدكتور ديل كارينجي: حين تبحث عن السعادة لا تطلب الكثير، وليكن ذهنك صافيا، ثم فكر في أولئك الذين ظفروا بما كنت تريده من المال والمنصب، واسأل نفسك: هل إنهم سعداء حقا؟
السعادة أيها الأعزاء أن تعيش في رغد ويعيش غيرك على مائدتك، وأن تمسح دمعة يتيم وتحنو على طفل فقير فقد أباه في الحرب، وأن تدخل الفرح والبهجة في بيت فقد معيله أو تعرض لخسارة المادية أو تعرض لنكبة أو سافر ولم يعد.
مستمع الكريم، الإسلام يدعو إلى كسب المال الحلال، وفي نظره الغنى محبوب لذاته والفقر مذموم لذاته، إذ الغنى بنفسه سبب لكل خير ولكل بر، والفقر سبب للحرمان من كثير من المثوبات. وتعاليم الإسلام العظيمة تؤكد بوضوح أن الغنى أفضل من الفقر بشرط واحد، وهو أن يكون المال وسيلة للخير والعمل الصالح، ويعتبر طلب الحلال من أفضل الأعمال عند الله سبحانه، والكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، ومما يزيد في الرزق ويسبب الثراء وكثرة المال هو الاستغفار.
يقول سبحانه على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ونعم العون على الدين الغنى. وقال: لا خير في من لا يحب جمع المال ليصل به رحمه ويؤدي به أمانته ويستغني به عن الخلق. وقال لقمان لابنه: يا بني، أكلت الحنظل وذقت الصبر فلم أر شيئا أمر من الفقر، فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كي لا ينتقصوك، ولكن اسأل الله من فضله.
ولأجل أن لا يشعر الإنسان بالفقر لابد أن يتعلم حرفة وأن يعمل، ومن المهم جدا لحياة الإنسان أن يدخر ولو جزءا ضئيلا من معاشه لوقت الحاجة، وأهم شيء الاعتماد على الله سبحانه والتوكل عليه وطلب الاستغفار واللجوء إلى الله تعالى، فإنه خير الرازقين وأرحم الراحمين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
أتينا وإياكم مستمعينا الأعزاء إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في أمان الله.
الو
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 الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برأيي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. لبنان وكلمة السيد حسن نصر الله. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم إلى ألو طهران عند لبنان، وبالتحديد عند كلمة السيد حسن نصر الله التي ألقاها عصر هذا اليوم بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين ذو الفقار. استهل الأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله كلمته في الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين ذو الفقار، بتجديد تبريكاتي وتعازيه لعائلة الشهيد والترحيب بالإخوة والأخوات المشاركين في هذا الاحتفال. وقال في بداية الحفل: الحمد لله الذي وفقنا هذا العام لإحياء ذكرى الأخ العزيز القائد الجهاد الشهيد مصطفى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. وتناول السيد نصر الله شخصية الشهيد القائد السيد الفقار معددا مزاياه، وقال: أصبح معروفا من خلال كل التقارير الإضاءة على شخصية الشهيد القائد السيد بدر الدين والكثير من ملامح شخصيتي. بعد شهادة القادة تعلن أسماءهم الحقيقية و تنشر صورهم وسيرهم ويبين حالهم للناس، أما الذين هم على قيد الحياة حالهم حال الوضع السابق. أردف السيد نصر الله وحمل الشهيد بدر الدين كل أوسمة مجاهدا وجريحا إلى أن استشهد وقضى عمره في مواجهة الصهاينة والتكفيرين. الشهيد بدر الدين هو أحد رموز جيل بكامله، جيل مؤمن مجاهد في لبنان والمنطقة، كما الحال بالنسبة لإخوة كثيرين كشهيد القائد عماد مغنية، وهو الذي كان حاضرا باسمه ذو الفقار في كل الساحات، أي ساحة فلسطين ولبنان وسوريا. وتطرق السيد نصر الله إلى ذكرى النكبة قائلا: لم تكن نكبة فلسطين فقط، بل كانت نكبة كل العرب، وهي حادثة لا تنتهي مصائبها ولا آلامها منذ 74 عاما. ما زالت هذه المنطقة وشعوبها يعانون من نتائج تلك النكبة التي أوجدها الكيان الصهيوني، والأهم الآن إزاء هذه النكبة هو موقف الشعب الفلسطيني خلال عقود وما يجري في الأسابيع الماضية وسيف القدس. وأكد أن الشعب الفلسطيني حسم خياره منذ وقت طويل وهو اليوم حاضر في الميادين والساحات، وقال: أنا أعتقد أن إيمان الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة الآن أقوى من أي زمن مضى. ولو قدر لهذا الاحتلال أن يستمر ولم تكن هناك مقاومة، ماذا يمكن أن يكون وضع لبنان خلال عشرات السنين الماضية وحاضر لبنان الآن؟ أي نكبة يمكن أن يعيشها الشعب اللبناني، ورأى أنه كما انتظر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية من 1948 إلى 1967 وإلى اليوم، كان المطلوب من الشعب اللبناني انتظار استراتيجية عربية موحدة من أجل تحرير لبنان من الاحتلال الصهيوني. وميزة جيل السيد مصطفى بدر الدين الذي لم ينتظر دولا عربية ومنظمات إسلامية ومجتمع دولي ومجلس أمن، بل المقاومة في لبنان بدأت منذ الساعات الأولى للاجتياح من قلب المواجهة الأولى المباشرة مع العدو. من الميدان خرجت المقاومة وحاربت العدو، وتوقف عند الكثير حقيقة من المحطات، خصوصا ما يجري اليوم في لبنان، ومعرجا طبعا على وجود الكيان الصهيوني في المنطقة وتهديداته للعالم العربي والإسلامي. إذا لبنان وكلمة السيد حسن نصر الله سيكون محور موضوع نقاش رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في طهران لبنان وكلمة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان. طبعا محور النقاش ساعتنا نشير فيها للتاسعة واحدة وعشرين دقيقة. توقف عند المساهمات التي وصلتنا عبر الواتس أب. أولى المشاركات الصوتية نستمع إليها الأخ العزيز والفاضل من اليمن أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج آل طهران. بعد أن حيا شهداء المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا السيد حسن نصر الله، يؤكد أن نكبة 15 آيار لم تكن نكبة فلسطين فقط، بل نكبة كل العرب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله، شكر جزيل لأخ محمد مهدي دائما على تواصله الرائع معنا. من العراق الأخ العزيز والفاضل عبد الحسين الشريخي، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على مستمعيك الكرام، السلام على كادر إذاعة طهران العربية المحترمون. لو أردنا أن نقيس المقاومة لوجدناها في شخصية السيد حسن نصر الله، وعندما يريد أن يقارع الكيان الصهيوني ويريد أن يقول للعالم نحن أحرار، أثبت ذلك من خلال صموده ومن خلال تغلغله في بعض الأماكن التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني، لأن يوجد فيه عنف ويوجد فيه إيمان، هذا العنف والإيمان الإلهي على حق. فعندما يسير السيد ويتجه بطريق المقاومة ليس عن عبث، لأن أجداده وجده رسول الله وجده الإمام الحسين ومراجعنا العظام يحذون حذوه، لأنه يريد الحرية، لا يريد التهيمن، لا يريد أن تسيطر الكيان الصهيوني على أرض القدس، لا يريد أن تنكس أو كلمات المسلمين لا تسمع، ولكن هو أثبت للعالم بأننا باقون، بأننا موجودين، بأننا أحرار، لا نعيش، لا نريد أن نعيش عبيدا بيد الكيان الصهيوني لا سامح الله، أو القوى الكبرى أو كأمريكا أو غير أمريكا، عندما تدفع بالكيان الصهيوني أن يجعل من أرض القدس أرض إلى عاصمة إسرائيل، وهذا شيء مستحيل. يتحدث الإمام السيد حسن نصر الله عن عدة مواضيع، وأهم الموضوع هو أنتم أيها اليهود لا مكان لكم في القدس، لأننا باقون إلى مدى الدهر، لأن حتى نحرر أرض القدس، حتى نقول لكم كفاكم تجاوز على كل الفلسطينيين، كفاكم سفك دماء المسلمين، كفاكم كفاكم، ويتحدث ويقول لا نهتم إلى كل قوى العالم. عندما تنجمع كل قوى العالم بقيادة أمريكا لا تقدر أن تنكس راية المقاومة، لأن راية المقاومة ممتدة من المقاومة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى يضع قوته الخفية بأيدي مؤمنة مخلصين لله ولرسوله حتى يتحقق النصر. ونلاحظ اليوم الجمهورية الإسلامية تكالبت على الجمهورية الإسلامية، القوى الكبرى تكالبت، ولكن بقيت الجمهورية الإسلامية بقيادتها الحكيمة، بقيت بقيادة السيد علي خامنئي، بقيت بكلمة التي قالها الشيطان الأكبر أمريكا والذل الكيان الصهيوني عندما قال الإمام الخميني قدس سره الشريف، وبقيت الرواسخ الإيمانية حتى يومنا هذا. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، يحفظ السيد حسن نصر الله، يحفظ كل المقاومين الشرفاء الذين لا يريدون نذل حتى يتحقق النصر إن شاء الله على أيديهم. ونسأل من الله أن يحفظكم جميعا. أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
بارك الله بكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أخي عبد الحسين وبارك الله بك على كل ما تفضلت به، وشكرا على التواصل مع إذاعتنا. نواصل بعد قليل لقائنا هذا في طهران لبنان، وكلمة السيد حسن نصر الله لا زال محور النقاش. رافقونا.
ألو طهران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران من جديد. طبعا إذا ما أردنا أن نتوقف عند المحطات التي توقف عندها ومن خلالها أضاء سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان على الكثير مما يهم الأمة، خصوصا لبنان التي تعاني اليوم الكثير من المؤامرات التي لم تنتهي حتى اللحظة من الكيان الصهيوني ومن المطبعين مع هذا الكيان، أعداء الأمة المعروفون بالأسماء. لفت السيد نصر الله إلى أن عدد من الذين قاتلوا في معركة خلدة تولى المواقع القيادية والعسكرية الأساسية في المقاومة، وقال لا يتوهمنا أحد أن العالم العربي قادر على حماية لبنان. هذه نقطة غاية في الأهمية مستمعي الكريم، ربما من يريد أن يتوقف عندها عليه أن ينظر إلى التاريخ، إلى ما مضى من 70 عام أو أكثر من وجود الكيان الصهيوني ووجود العرب، هل كان مع لبنان أم ضد لبنان، وكيف ومتى، بالأرقام بالمعلومات بالوثائق، يعني ما قام به العالم العربي أو الدول العربية، نتحدث عن الأنظمة هنا طبعا لا نتحدث عن الشعوب، ما قامت به تجاه لبنان لم يكن سوى وقوف إلى جانب الكيان الصهيوني بكل صراحة، لذلك السيد نصر الله يقول: لا يتوهمنا أحد أن العالم العربي قادر على حماية لبنان، أي أنظمة العالم العربي، فهو لم يستطع حماية فلسطين عندما كان موحدا ومتماسكا، وهو لم يستطع حتى الآن أن يحمي فلسطين، ولم يحرر لبنان، ولم يساعد على تحريره. الذي يحرر ويحمي هو شعبنا وإرادتنا ومقاومتنا ووعينا وثقتنا واتكالنا على الله وسواعدنا، وهذا الجمهور الشريف والمبارك والمضحي. يتحدث هنا عن لبنان بالتحديد. تناول السيد نصر الله في كلمته اتفاقية 17 من أيار مايو عام 1983 مع العدو الصهيوني، لفت إلى أن الأغلبية الساحقة من النواب اللبنانيين في الحكومة اللبنانية آنذاك طبعا من كل الطوائف والمناطق وافقوا على هذه الاتفاقية ما عدا نائبين اثنين، زاهر الخطيب ونجاح واكيم، معروف هذا الأمر بالنسبة للشعب اللبناني. أشار إلى أن اتفاقية 17 من أيار كانت مدعومة من فريق اللبناني طويل عريض ينادي اليوم بالسيادة، لأنه كان هناك رفض واسع من الشعب اللبناني، من العلماء المسلمين، من علمائنا. سوريا كان لها موقف حاسم، إيران كذلك، حصلت أحداث أدت فيما بعد إلى إسقاطها، مؤكدا أن المقاومة بكل فصائلها وقواها أسقطت اتفاقية 17 من أيار. سيد نصر الله قال: ماذا فعلت الدولة والسلطة لحماية لبنان في 17 من أيار؟ متسائلا ذهبوا إلى أسوأ خيار، إلى التفاوض مع العدو من موقع الضعف والاستسلام، وفاوضوا ووقعوا اتفاقية مذلة للبنان تنتقص من سيادته، تنتقص من كرامته، من حريته على أرضه، واسترسل في الحديث حول نقاط كثيرة. طبعا سنحاول أيضا أن نعود إلى أبرز ما تفضل به السيد حسن نصر الله في كلمتي هذا اليوم، قلنا بمناسبة الذكرى السنوية 6 لاستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين ذو الفقار. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الدكتور عبد الله قيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. اسمح لي بداية أن أتوقف عند الذكرى السنوية 6 للشهيد ذو الفقار مصطفى بدر الدين، ووقوف سيد حسن نصر الله عند هذه الشخصية والحديث عنها كبداية. تفضلوا دكتور.
أولا تحية لكم وللأخوة السادة المتابعين.
حياكم الله.
طبعا يعني السيد بدر الدين رحمة الله عليه كان من أوائل العاملين في صفوف المقاومة منذ انطلاقتها، أشقاء له في الشهادة وفي العمل، وأبرزهم الحاج عماد مغني، وبالتالي كان له بصمته الخاصة في كل هذا التاريخ الذي مضى عليه ما يزيد على 40 عاما قضاها في كل مراحل الجهاد وبكل تفاصيله وبكل أماكنه، إلى أن قضى الله أمرا كان مفعولا ونال مراد، حيث كانت له مقولته الشهيرة: أنا لن أعود من سوريا إلا منتصرا أو منتصرا شهيدا. وبالفعل عاد شهيدا منتصرا بعد أن تمكن مع أشقائه من الذين قضوا في سبيل الله ومن الذين ما زالوا ينتظرون، تمكنوا بفضل الله أن يحفظوا درعا للمقاومة ويحفظوا أهل المقاومة وشعب المقاومة الذين بفضل تلك الدماء الطاهرة ننعم حاليا في لبنان بهذا الكم الكبير من الحماية للشعب المقاوم، سواء من التكفيريين الذين هم جزء توأم للحركة الصهيونية والذين ترعاهم أمريكا وكل أتباعها في المنطقة. فبالتالي هذه الشخصيات لا بد من أن يتم التوقف عندها، وهي مثلها كمثل كل الذين استشهدوا. ونحن في هذه الأيام، في مثل هذه الأيام تمت معركة تحرير القصير، تلك المعركة التي التقى فيها الجمعان، وقد وصف في تلك الفترة القائمة العسكري في السفارة البريطانية في دمشق تلك المعركة الكبيرة لتحرير القصير بأنها حرب عالمية مصغرة، إذ أنه في تلك المنطقة كانت منطقة عبور للإرهابيين وسلاحهم نحو الداخل السوري، وبنفس الوقت كانت هناك نقطة الاستيراد للأسلحة الصاروخية للمقاومة في لبنان، ولذلك كانت تمثل ملتقى الجمعان الذين سبق الله الذين آمنوا في تلك الفترة وأنزل على الذين كفروا الخزي. فبالتالي هذه المناسبة هي مناسبة تعظيم ذكرى هذه الكوكبة الكبيرة من الشهداء، وعلى رأسهم في هذه الفترة الشهيد السيد مصطفى بدر الدين السيد ذو الفقار رحمة الله عليهم أجمعين. فبالتالي نحن أمام مشاهد انتصار، مشاهد عزة، وفي نفس هذا مثل هذه الأيام في العام 83 تم توقيع اتفاق 17 أيار المذل الذي باعت فيه تلك الحقنة من الساسة، باعوا لبنان بثمن بخس. وفي أيار في مثل هذه الأيام تمكن أبطال المقاومة من تحرير لبنان من رجل تلك العصابة الذين كانوا وما زالوا تحت الرعاية والصهيونية التي كانت متخفية في تلك الفترة بثوب العروبة، ولكنهم كانوا أعرابا أشد كفرا ونفاقا.
طبعا أشكركم دكتور على ما تفضلتم به في هذه المقدمة، واسمح لي أن توقف عند محطة أخرى في كلمة وخطاب السيد حسن نصر الله الأمين عام لحزب الله في لبنان، نكبة فلسطين. قال أنها لم تكن نكبة فلسطين، بل كانت نكبة كل العرب، وهي حادثة لا تنتهي مصائبها ولا آلامها منذ 74 عام، ولا زالت هذه المنطقة وشعوبها يعانون من نتائج تلك النكبة التي أوجدها الكيان الصهيوني. أين نحن من هذه النكبة بعد كل هذه السنوات دكتور عبد اللقيس؟ وقد ذهب البعض أو ذهبت البعض من الأنظمة لتطبع مع الكيان الصهيوني، تفضل.
طبعا نحن هذه النكبة هي لم تكن نكبة للشعوب الرافضة بشكل أساسي لهذا الوجود الصهيوني العنصري الفاشي، بل هي كانت نكبة الحكم الذين تآمروا بعضهم على بعض. ويذكر في التاريخ الموثق في الوثائق التي أخرجتها وزارة المستعمرات البريطانية التي تحولت لاحقا إلى اسم وزارة الخارجية، أن الملك حسين الراحل كان قد وشى بأصدقائه وإخوانه في مصر وفي سوريا لجولدا مائير إطارة لعندها ليلة الحرب، ليلة الحرب، وأبلغها بأن الجيشين المصري والسوري يحطمون مباغت على القوات الصهيونية ليرفع نفسه من المأساة وبمواجهة الصهاينة. فبالتالي هي نكبة لهؤلاء الحكام الحفنة من الذين باعوا أنفسهم وباعوا دينهم وباعوا شعوبهم من أجل أن يحتفظوا بكرسي، وهو الكرسي في جهنم بنفس التوقيت، لأن عملية الخيانة للأمة والشعوب قد أثر عنها في تلك الفترة سقوط آلاف الشهداء بسبب المكائد والكمائن التي نصبت لهم من قبل القوات قبل أن يتوجهوا إلى المعارك بكل شجاعة على الجبهتين المصرية والسورية.
دكتور عبد
القاسم، بعد هذه السنين الطويلة تمكنت المقاومة في لبنان بفضل دعم الجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، بعد أن حدث ذاك الاجتياح الصهيوني للبنان في العام 82، والذي كان بمؤازرة عربية من أعراب المنطقة الخونة الذين تآمروا على بعضهم البعض في النكبة في العام 67، وتمروا في عمليات التآمر خدمة للكيان الصهيوني ومحاولة للاحتفاظ بعروشهم في تلك الفترة. كان الانتصار المدوي قد سبق هؤلاء في العام 79 تلك الثورة المنيرة التي أصبحت قدوة لكل أحرار العالم والتي هي حلم الأنبياء جميعا. تمكنت هذه الثورة بقيادة الإمام الراحل من أن ترسل كل أنواع الدعم المباشر والغير مباشر ومن العناصر ومن الأسلحة ومن المستشارين ومن أعضاء الحرس الثوري الذين قدموا إلى لبنان وعملوا على تأسيس هذه المقاومة ودعمها ورفضها بكل ما يمكن إلى أن أصبحت اليوم هذه المقاومة تمثل رقما صعبا على مستوى ليس لبنان بل على مستوى الإقليم في المنطقة، وأصبح الكيان الصهيوني وكل كلابه في المنطقة يحسبون لها ألف وألف حساب. كان الكيان الصهيوني يستطيع أن يقوم بكل الغارات العدوانية على الشعب اللبناني ساعة يشاء متى يشاء كيفما يشاء دون رقيب أو حديب، ولكن بعد هذا النمو الكبير للمقاومة بقيادة هذه السلة الطاهرة ومنهم الشهيد ذو الفقار وبهذه القيادة الفذة لسماحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد نصر الله حفظه الله، تمكنت هذه الأفواج التي قدمت الشهداء القوافل تلك تلو القوافل الآن أصبح يحسب لهذه المقاومة ولكل فرد من أفرادها ألف حساب أن تقوم الطائرات الإسرائيلية العدوانية بأي عمل عدواني يسقط من خلاله أي شهيد، فهذا الأمر يترتب عليه تبعات كبيرة عند الكيان الصهيوني. لذلك منذ 2006 بعد الهزيمة المنكرة للعدوان الصهيوني على لبنان لم تعد الطائرات الصهيونية لتجرؤ أبدا على القيام بأي نوع من الغارات داخل الأراضي اللبنانية، لأن هذه هي سوف تكبد العدو خسائر لم يعد يحتملها ولن يستطيع أن يحتملها، وخاصة الآن وهو يقوم بهذه التدريبات وهذه المناورات الأولى في تاريخه بمستواها ومداها واستراتيجيتها، وهي مناورات دفاعية. ونحن في كل الفترة السابقة كنا نشهد للعدو الصهيوني مناورات هجومية تحاكي الهجوم، أما بهذه الفترات السابقة أصبحنا نرى أن العدو يقوم بمناورات دفاعية ويحاول أن يدمجها في هذه الفترة بما يسمى حرب كبيرة يحاكيها من خلال هذه المناورات، لأنه يرتعد خوفا من أنه أصبح وحيدا في هذه الفترة على مستوى الساحة الدولية، إذا ما قام بأي عمل عسكري عدواني فإن لا أحد يستطيع في هذا العالم الآن أن ينقذه
أكيد.
من ضربات المقاومين. فبالتالي الآن المقاومة استطاعت أن تمسح كل يعني هذه آثار هذه النكبات، وإن كان ما زال لها بعض الآثار في بعض الدول المطبعة للكيان الصهيوني، لأن القادة هناك هم ما زالوا من أتباع الذين وظفوا أساسا وأوجدوا أساسا وأوجدت لهم عروج أساسا من قبل أمريكا وبريطانيا في خدمة هذا الكيان الصهيوني، وخاصة تلك العصابة المستعمرة لأرض الحجاز التي هي في أساس نشأتها هذه الحركة الوهابية التكفيرية، هي في أساس نشأتها شقيق توأم الكيان الصهيوني. فبالتالي الآن لبنان ينعم وكل المحور المقاومة ينعم بنسبة كبيرة من الاستقرار ومن الهدوء والبعد عن الهمجية الصهيونية. فبالتالي نحن الآن نعتبر في مرحلة الذروة من المواجهة مع الكيان الصهيوني، لم يعد يجرؤ أن يقوم بأي عمل عدواني تجاه لبنان لأنه يعلم أن العواقب سوف تكون وخيمة جدا عليه وعلى كل مديريه في المنطقة.
بالتأكيد بحد ذات أن تكون المناورات دفاعية بدل أن تكون هجومية كما تفضلتم، وهي نقطة غاية في الأهمية أود التوقف عندها قليلا، هو نصر للمقاومة لمحور المقاومة لكل شهداء محور المقاومة الذين ضحوا دمائهم الطاهرة من أجل تحرير فلسطين، إضعاف هذا العدو، الخوف والهلع الذي نراه لدى الكيان الصهيوني بعد كل عملية للمقاومة، بعدما جرى أيضا من النقاط يعني السيد نصر الله حينما يقول الأهم الآن إزاء هذه النكبة موقف الشعب الفلسطيني خلال عقود وما جرى في الأسابيع الماضية، سيف القدس، الشعب الفلسطيني الذي حسم خياره منذ وقت طويل هو اليوم حاضر في الميادين في الساحات. السيد نصر الله قال: أنا شخصيا أعتقد أن إيمان الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة الآن أقوى من أي زمن مضى. بحد هذه الكلمات تعني أن المقاومة قد انتصرت وهزم هذا العدو، رغم الإشارات التاريخية التي تفضلتم بذكرها والخيانات التي جاءتنا بالظهر لأكثر من مرة ضد الجيش العربي السوري، حتى الجيش المصري آنذاك، وما جرى قلبنا صفحات التاريخ ووجدنا فيها الكثير من خان العرب والشعوب العربية، والحقيقة الجيوش العربية التي أرادت أن تقف بوجه هذا الكيان الصهيوني حفاظا على تلك الكراسي الرخيصة التي جاءوا من أجلها وبقوا من أجلها طوال السنوات الماضية. لا بس هنا نتوقف معكم دكتور عبد اللقيس لنطرح أيضا قضية أخرى، وبما أن السيد نصر الله توقف عند عدة محطات لا بأس أن نتوقف عند قضية اتفاقية 17 من أيار مايو عام 1983 مع العدو الصهيوني وما جاء في خطاب السيد. تفضل دكتور.
طبعا يعني هذا الموضوع كنت قد أشرت إليه آنفا بأن الاتفاق المزل الذي وقع في 17 من أيار
بالأسف
في العام 83 جاء نتيجة للمؤامرات الدول العربية التي كانت ترفض العدو الصهيوني بكل ما يستلزمه سواء من إمدادات نفطية وتمويلية وتغطية نفقات العدوان على لبنان من أجل سحق المقاومة الفلسطينية، ولكن في تلك الفترة عجزت كل مخابرات الكيان الصهيوني ودول الأعراب مجتمعة معها أن تتنبأ بظهور مقاومة شعبية إسلامية حزب اللهية في لبنان، إذ أنهم كانوا يعتقدون أنه بعد سحق المقاومة الفلسطينية سوف يستتب الأمر لهم وسوف يلحق لبنان من خلال الانتفاض المزل بمحور الكيان الصهيوني ومحور التطبيع، ويستطيع الكيان الصهيوني أن ينعم بحدوده الشمالية المتاخمة للبنان بأمن واستقرار، ويتوسع في أعمال المستوطنات والاستيطان داخل الأراضي اللبنانية، وأنه يستطيع أن يطرق المياه والتراب، وكما وفعل في تلك الفترة الأفاعيل في المناطق الحدودية حيث طرق حتى التراب من الداخل اللبناني والمياه. ولكنه بعد فترة قصيرة اكتشف بأنه أوقع نفسه في حفرة وفي رمال متحركة جديدة لم يكن ليتوقعها، وفشلت كل استخباراتهم بتوقع ظهورها، وهي ظهور المقاومة الإسلامية التي تمكنت منذ البدايات أن توجه للكيان الصهيوني ولمقر حاكمها العسكري في صور ضربة استشهادية قضت على أكثر من 120 من نخبه في تلك الضربة التي قادها الشهيد الاستشهادي أحمد قصير، وتلاها أو سبقها قبلها ضربات وجهت لحلف الأطلسي الذي جاء معززا للقوات الصهيونية إلى لبنان، وكان قائد الاسطول السادس في تلك الفترة بعد أن غادر منهزما قال: أحمد الله أنني خرجت كتلة واحدة من بيروت بعد تلك الضربة وجهت للمارين وللمظليين الفرنسيين. فبالتالي بداية ظهور هذه المقاومة كانت بتوجيه الضربات لرأس الأصعى وهي حلف الأطلسي الذي الآن نراه يعمل جاهدا على مواجهة روسيا في أوكرانيا، وهو يعني يعمل بكل طاقته على تلك المواجهة، بينما هزمه الآن في بيروت مجموعة سلطة استطاعت أن تخطط وتدبر وتنفذ تلك العمليات الاستشهادية التي أذلته وأخرجته صاغرا من لبنان، وبدأ معها مشروع الهزيمة الصهيوني الذي بدأ بالتخفر وانتهى بالانتحاب المذل في العام 2000 بعد تلك الهزيمة التي انسحب بها الكيان الصهيوني، ولأول مرة من أراض عربية كان قد احتلها انسحب منها مهزوما دون قيد أو شرط أو دون أي نوع من المفاوضات، ووجدناه ترك كلابه الذين كانوا دروعا له من جيش أنطوان لحد العميل، تركهم يصرخون دون أن حتى يخبرهم بأنه قد نوى على الانتحاب، وما زالت أصوات يعني نستطيع أن نسترجعها في آذاننا حينما قال أنطوان لحد أردتم الانتحاب ولكن فلننسحب بشرف ليس بهذا المستوى من الإهانة، أقله أخبرونا أنكم تريدون أن تنسحبوا. فبالتالي تلك الهزيمة وتلك المذلة لن تنسى، لن تمحى من ذاكرة المجاهدين ومن ذاكرة الأطفال الذين كانوا أبناء المجاهدين في تلك الفترة الذين اليوم أصبحوا شبابا يافعين، منهم من رحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبكيها، وهؤلاء هم أجيال بعد أجيال. نحن في جيل الثالث للمقاومة نرى أن هناك في البيت الواحد الأب شهيد والجد شهيد والحفيد شهيد، فبالتالي هذه الأمة التي أنجبت هذا الكم الكبير من الشهداء أصبحت اليوم ترتقي على قمة جبل النصر وعلى قمة جبل العزة وعلى قمة جبل الكرامة، مهما حاول الأدعياء أن ينالوا منها لن ينالوا حتى من حذاء أحد المجاهدين الذين رأينا أمه في هذه الفترة في هذه الانتخابات الكبيرة ترفع حذاءه على رأسها وهي قد زينته بالورود معلنة النصر ومعلنة الفخر بهذا الكم الكبير من الشهداء، والذي كان فلذت جبهة هو أحدهم في هذه الفترة. لذلك ما حصل في اتفاق 17 أيار هو وصمة عار في جبين الذين وقعوها، وما حصل بعده هو بصمة عز على جبين الذين مسحوا ذلك العار من تاريخ لبنان بفضل هذه الدماء الزكية التي نحتفل اليوم بذكرى أحد قادتها وهو السيد الفقار رحمة الله عليه.
دكتور عبد اللقيس الأستاذ للعلوم السياسية من بيروت، شكرا جزيلا وبارك الله بكم.
أما بالنسبة عن كلمة سماحة السيد حسن نصر الله، كان اليوم واضح في الكلام وكان يضع النقاط على الحروف وقال تفضلوا نحن لا مشكلة لدينا في التحاور وفي التفاوض، نحن نريد أن يكون هناك فائدة للشعب وأن يكون الشعب مرتاح وأن يكون كل ما لديه من الظروف الحياتية متاحة له، ولكن هم يعني يقفون في وجه السيد يريدون إغلاق الأبواب على سماحة السيد وعلى كل من يقف مع سماحة السيد. السيد كان هو جدا في حديثه واضح في المواقف وفي التعاطي، ولكن هم كل ما يريدونهم قتل النفوس اللبنانية عمدا متعمدة، كل هذا لأنهم أدوا الصوت للمقاومة. نحن صوتنا ليس للمقاومة، كان هذا الصوت كان للإمام الحسين، هذا الصوت كان للجميع الشهداء، وكان أيضا للشهيد قاسم سليماني، لأنه قاسم سليماني له بصمة كبيرة في لبنان في كل مكان حتى في تحرير الجنوب. لذلك أقول عبر إذاعتكم إذاعة سهران العربية نعم لسماحة السيد حسن نصر الله، هو رجل مواقف، هو رجل الواعي، هو الرجل الذي يريد أن يخدم الشعب، ولا أحد يكسر هذه الشوكة، شوكة المقاومة، لأننا نحن أصحاب قضية حق ولسنا أصحاب قضية ظل ولا أحد يذلنا. تحياتي لكم من القلب ولجميع من يستمع لي على إذاعة سهران العربية، مريم دولابي الإعلامية من لبنان.
السيد يحيى الحيدري من أهواز جنوب إيران، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، الله يحفظكم إن شاء الله، وحفظ الله السيد حسن نصر الله والإمام الغائد سيد علي الخامنئي ومراجعنا العظام، زود بزود ما ينغاف، زود بشطر عالي الشان، اسم نصر الله المعلوم، هيبة وفخر للشجعان، حزب الله أشباع الكون، وعدهم عامر الديوان ولبنان احتفشن أفعاله.